لا تغيب ويبقى الشاردون بغير هدي تناديهم وتغريهم دروب هنالك في ظلال الفكر تاهوا نناديهم عسى أن يستجيبوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي يمن على عباده بمواسم الطاعات، الحمد لله القائل في محكم الآيات: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله كلهم، على النذير البشير، على رحمة الله للعالمين، على النبي الأمي الذي علم الله جل وعلا به المتعلمين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة. أحبتي الكرام، مع أولى الحلقات بعد موسم من أجل وأعظم مواسم الطاعات بعد موسم الحج، أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا في العام القادم على عرفات وفي كل عام، إنه على كل شيء قدير. أحبتي الكرام، بعد هذه الأيام الفاضلات المباركات، بعد هذه الأيام التي أظهر فيها المسلمون من كل مكان، من مشارق الأرض ومن مغاربها، أظهروا ذلهم وانكسارهم وافتقارهم وحاجتهم وعبوديتهم لربهم جل وعلا، بعد هذه الأيام المباركات التي أظهر فيها المسلمون بحق انقيادهم واتباعهم لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، بعد هذه الأيام المباركات وبعد الحج، بعد هذا العمل وهذه العبادة والطاعة التي هي من أجل العبادات والطاعات، جعلت لقائي مع حضراتكم في هذه الليلة الطيبة المباركة بعنوان: وماذا بعد الحج؟ نعم أحبتي في الله، أخاطب في هذه الليلة كل مسلم من الله جل وعلا عليه واصطفاه وحج بيت الله الحرام. أخاطب في هذه الليلة المباركة كل مسلم وفقه الله جل وعلا إلى الوقوف على عرفات، وفقه الله جل وعلا لهذا الموقف الذي فيه باهى الله جل وعلا بك يا عبد الله ملائكة السماء، وقال الملك، قال الديان، قال الحق جل جلاله وتقدست أسماؤه، قال: اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. أخي الحاج، يا من وفقك الله جل وعلا لهذه الشعيرة العظيمة وعدت بفضل الله جل وعلا إلى أهلك وإلى دارك، أبشرك ببشرى عظيمة من أحرص الخلق على الخلق، ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بشرى من المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال، والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. الله أكبر، أبشر يا عبد الله، أبشر فقد أعادك الله جل وعلا إلى أهلك سالما غانما، وقد بيض الله جل وعلا لك الصحف، عادت صحيفتك من جديد بيضاء بيضاء، فإياك أن تدنسها بالذنوب والمعاصي والمخالفات. من الله جل وعلا عليك وغفر ما كان منك من الذنوب والمعاصي والذلات، هو الكريم، هو الرحمن، هو الرحيم، فإياك ثم إياك بعد هذه المنة وهذه العطية وهذا الفضل تلوث وتدنس هذه الصحائف التي بيضها الله بالذنوب والمعاصي والمخالفات. وها قد رفع الله جل وعلا عن كاهلك هذه الذنوب التي طالما كبلت العبد وأثقلت حتى أقعدته عن القيام بالطاعات. نعم، ما اقترف الإنسان من ذنب إلا وكان لهذا الذنب أثرا على تقصير العبد في الفرائض والواجبات وفي السنن والنوافل والمستحبات، هذا معلوم. كلما تمادى الإنسان في الذنوب والمعاصي تملكت منه نفسه الأمارة بالسوء، فكلما أقدم على طاعة وعلى عبادة أثقلت وصرفته عن القيام بهذه الطاعة وبهذه العبادة. يسهر طوال الليل فيما حرم الله، فتكون العقوبة بسبب ذنوبه ومعاصيه حرمانه من صلاة الفجر في جماعة وهكذا. فأنت الآن بفضل الكبير المتعال أزاح الله جل وعلا عن كاتفيك هذا الهم وهذا الغم، وعدت بصفحة بيضاء، فالزم لجام نفسك، خذها إلى الحق، خذها إلى الطاعة، عود نفسك على أفعال الخير والبر، عود نفسك على القيام بالواجبات والفرائض ابتداء، ثم عودها ومرنها على القيام بالسنن والنوافل والمستحبات. نفس العبد كالطفل الرضيع، كيفما عودته أمه تعود. لذا افطم نفسك من الآن بعد أن من الله جل وعلا عليك وبيض لك الصفحات، افطم نفسك من الآن عن الذنوب والمعاصي والذلات. وصدق ربنا جل وعلا في كتابه، قال الله: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. اصطفاك ربك لحج بيته الحرام، واصطفاك ربك وعدت إلى الديار سالما غانما، وغفر الله جل وعلا لك ما كان. لكن إياك أن تظن أو أن تفهم بأن مواسم الطاعات هذه مواسم للقيام بالطاعات فحسب، ثم من بعد ذلك يعود الإنسان إلى سالف عهده. إياك أن تظن بأن هذه الأوقات المباركات هي أوقات العمل الصالح فقط، ثم بعد ذلك يعود الإنسان مرة أخرى إلى ما كان عليه. هذا فهم خاطئ. الكثير من المسلمين إلا من رحم الله وعصم يذهب إلى حج بيت الله الحرام ويوفقه الله جل وعلا للقيام بهذه الشعيرة، ثم إذا عاد إلى أهله ووطنه وماله وعمله إذا به يطلق العنان للسانه فيما حرم الله، لسمعه فيما حرم الله، لبصره فيما حرم الله، يقضي الساعات الطوال فيما حرم الله، إذا به يفرط في الفرائض والواجبات، إذا فيه يهمل في السنن والنوافل والمستحبات، إذا به يعود إلى سماع الغناء، إلى شرب الدخان بل والمخدرات والمسكرات، يعود إلى سماع الغناء وهكذا إلى سالف عهده. لابد أن تفهم حبيبي في الله بأن مواسم الطاعات جعلها الله جل وعلا مدرسة للتربية والتدريب لزيادة الإيمان، مدرسة إيمانية ينطلق منها العبد إلى بقية حياته. أي موسم من مواسم الطاعات ما هو إلا بداية لزيادة الإيمان والطاعات والأعمال الصالحة. رمضان هذا من أفضل شهور العام، رمضان هذا مدرسة للإعداد والبناء والتربية لكي تنطلق بإيمانك الذي اكتسبته في رمضان إلى باقي شهور العام. العشر الأول من شهر ذي الحجة مدرسة إيمانية يزداد فيها الإيمان وتزداد فيها الطاعة ويزداد فيها القرب من الله جل وعلا، ينطلق منها العبد إلى سائر شهور العام. فأنت الآن في مرحلة ما بعد البداية فحسب، أنت ما انتهيت بل تخطيت البداية، تقربت إلى الله جل وعلا بعمل صالح أثابك الله جل وعلا عليه، ثم ماذا بعد؟ أرأيت لو أن إنسانا أقام بناء، بنى بيتا وصرف من جهده وماله الكثير لإقامة وتشييد هذا البناء وزينه وجمله وأعده على أفضل ما يكون، ثم بعد ذلك جاء رجل آخر ليهدم هذا البناء، ماذا نقول في هذا الآخر؟ يقينا بأنه باغي، بأنه ظالم، بأنه معتدي. فكيف بنا وكيف بك إذا علمت بأن الذي يريد أن يهدم هذا البناء هو أنت؟ هل هذا فعل العقلاء؟ لا والله. بعد أن صرفت الأموال وبعد أن قدمت من جهدك ومن وقتك وبذلت ما بذلت من أجل أن تحج بيت الله الحرام ووفقك الله جل وعلا إلى ما فيه الخير وأثابك الله جل وعلا على هذا العمل، تريد أنت أن تهدم هذه العطية وهذه المنحة وهذه الطاعة؟ ضرب الله جل وعلا لهذا العمل مثلا في كتابه فقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. إياك أن تكون مثل هذه المرأة التي تخيط الثياب، تسهر الليالي وتجلس بالساعات الطوال وتقضي الأيام تخيط الثياب، حتى إذا قاربت على الانتهاء قامت وفكت هذا الخيط وحلت هذا الخيط وعادت بعملها وبنفسها إلى نقطة الصفر. هذا ليس من فعل العقلاء. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة قاربت على الانتهاء ثم إذا بها بيديها تحل هذا العمل وتفك هذا العمل. كذلك المسلم الذي أخرج من ماله، من حر ماله، ونحن نعلم يعني كم يتكلف الحج في هذا العام وفي هذه الأيام التي نعيشها ونحياها والله المستعان، مبالغ عظيمة. وهناك كثير من المسلمين والله يمنع نفسه عن كثير من المتطلبات حتى يستطيع أن يعني يجهز مالا يخرج به لحج بيت الله الحرام، تبذل من مالك ومن جهدك، فالكل يعلم بأن الحج مشقة، والله الحج مشقة، وكل من الله جل وعلا عليه بالحج يعلم ذلك علم اليقين. والله حتى من خرج في رحلة لا نقول 5 نجوم، والله بل 7 نجوم، يشتكي من العناء ومن التعب. بذلت من جهدك ومن مالك، وفارقت الأهل والأولاد والأحباب والضيعات والتجارات والعقارات، فارقت رغد العيش وتوجهت إلى الله جل وعلا، ثم من بعد ذلك تريد أن تضيع على نفسك كل ما سبق؟ هذا ليس من فعل العقلاء، إياك ثم إياك. الحج هو البداية، بداية العلاقة الطيبة والصحيحة بين العبد وبين ربه ومولاه. ما يزداد العبد في رحلة الحج إلا زيادة يقين، زيادة قرب من الله جل وعلا، زيادة توكل على الله جل وعلا، زيادة اتباع لأوامر الله ولصحيح سنة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا تجد أن من حبائل الشيطان ومن مصائد الشيطان أنه يوسوس للحاج بعد عودته، وقد يقول له قد غفر الله جل وعلا لك، وقد بيض الله لك الصحيفة، وعدت الآن كيوم ولدت. طيب اعمل ما شئت، تحرمش نفسك، اطلق لنفسك العنان، انت كنت محروم الفترة اللي فاتت 20 يوم 15 يوم، أكثر أقل، تكنت في حرمان، اطلق العلان لنفسك. طب والذنوب والمعاصي دي أعمل فيها إيه؟ يقول له ستذهب إلى الحج في العام القادم ويغفر الله لك ما كان. انظر إلى خطوات الشياطين، انظر إلى مصائد الشيطان. يا عم ما تحرمش نفسك، متع نفسك، وبعدين الدية معروفة معلومة، السنة اللي جاية أخرج للحج وتعود وقد بيض الله لك الصحائف. هذه من حبائل ومصائد الشيطان. من الذي أدراك بأن الله جل وعلا سيمهلك إلى العام القادم؟ من الذي أدراك؟ أما تخشى أن يأتي العام القادم وأنت في قبرك تحت التراب تتمنى لو أنك عدت إلى الدنيا لتذكر الله جل وعلا مرة، لتسجد لله جل وعلا سجدة، لترد المظالم إلى أهلها، ولكن لا تستطيع. انقضى أجلك وانقضى عمرك وانتهى عملك، من الذي أدراك؟ أما تخشى أن يأتي عليك العام القادم وقد ابتلاك الله جل وعلا في جسدك، في ولدك، في مالك، فلا تستطيع الذهاب إلى الحج؟ أما تخشى أن يأتي عليك العام القادم وقد طبع الله جل وعلا عياذا بالله على قلبك بران من كثرة الذنوب والمعاصي والمخالفات، فأصبح القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل وتصبح الطاعة عليه أثقل من حمل الجبال الراسيات، وتخف عليه الذنوب والمعاصي والمخالفات، من الذي أدراك لأن الله جل وعلا سيمهلك إلى العام القادم؟ ومن الذي أدراك أن الله جل وعلا لو أمهلك ستكون بخير حال في جسدك وقلبك ومالك وأهلك وولدك؟ الله الله يا عبد الله، فيما من الله جل وعلا عليك من هبات وعطايا، والله يتبنى الكثير والكثير من المسلمين ممن لم يوفقوا لحج بيت الله الحرام تمنوا لو أنهم مكانك هذا العام. كم من مسلم تمنى الوقوف على عرفات وحيل بينه وبين ذلك لأسباب عديدة. كم من مسلم من وقف على عرفات؟ كم العدد؟ كام؟ مليون؟ اثنين؟ ثلاثة؟ خمسة؟ المسلمون في أنحاء الأرض، في مشارق الأرض ومغاربها بالملايين، مليار ونصف المليار ويزيدون، كلهم تمنوا لو أنهم وفقوا للوقوف بعرفات هذا العام. وخصك الله جل وعلا، ورفعك الله جل وعلا، ومن الله جل وعلا عليك واصطفاك للوقوف بعرفات ولحج بيته الحرام، فإياك أن تفرط ولتكن هذه هي البداية. أدخلك الله جل وعلا إلى مدرسة إعداد وتربية، فتخرج من هذه المدرسة وأنت على أتم استعداد، وأنت بكامل إيمانك قد عاهدت ربك ومولاك بالانقياد، بالطاعة، بذل العبودية، بأن لا تخضع إلا لربك. والله من علم بأن الحج هو مدرسة وهو تربية، وتعلم ما جاء فيه من الدروس والعبر، وأكمل حياته على ما قضى في الحج، والله هذا هو الفائز، والله هذا هو الفائز. الحج كله دروس وكله مواقف، ومن أعظم وأجل دروس الحج أنه يعلم الإنسان، ومن قبل ذلك يذكر الإنسان بالغاية، بالوظيفة التي من أجلها خلقه الله جل وعلا في هذه الحياة الدنيا. أما سمعت قول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ يأتي الحج وتأتي هذه المواسم ليتذكر كل مسلم هذا العمل وهذه الوظيفة التي من أجلها خلقه الله جل وعلا. لذا قال الله: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله. وكأن البداية تذكرك بأنك لا تصرف أي نوع من أنواع العمل ولا الطاعة ولا العبادة إلا لربك ومولاك. ستحج من البداية، لا بد أن تكون النية خالصة لوجه الله جل وعلا، لا رياء فيها ولا سمعة. تقدم على الحج لا ليقال الحج فلان، إنما لله، تنفيذا لأمر الله جل وعلا، طمعا في رضوان الله جل وعلا وفي جنته، وخوفا وهربا من عقاب الله جل وعلا ومن ناره. لا بد أن تكون النوايا من البداية خالصة لله جل وعلا. ومن هنا ينطلق المسلم في حجه من هذه النية التي توجه بها إلى ربه، وكل حركة وسكنة في الحج تذكر العبد بالعبودية، بالوحدانية، بإخلاص العمل والعبادة والطاعة والتوجه إلى الله جل وعلا، بداية من الإحرام. عندما يخلع المسلم لباسه ويتجرد المسلم من كل متاع الدنيا، ويترك وراء ظهره الدنيا بما رحبت، يتجرد من نومته، من سكنه، من جلوسه بجوار ووسط أهله وأبنائه، من تجاراته وعقاراته، يتجرد من منصبه، من وجاهته، ويتوجه إلى من؟ يتوجه إلى ربه ومولاه، تاركا الدنيا كلها وراء ظهره، بداية من الإحرام. يعلن العبد رجوعه إلى الله جل وعلا، يعلن العبد توبته إلى الله جل وعلا، يعلن العبد بأنه لن يصرف أي عمل ولن يلجأ بأي طاعة إلا لله جل وعلا. ثم إذا به يبدأ في التلبية بعد الإحرام، بعد أن انخلع وانسلخ من كل مظاهر الدنيا وجاء إلى ربه جل وعلا بإحرامه الأبيض الذي تساوى فيه كل الخلق، الغني والضعيف، القوي والضعيف، والغني والفقير، تساوى الجميع أمام الملك جل وعلا. وارتضى العبد هذه المساواة، بعد ذلك يلهج اللسان ويعلي العبد من صوته حتى يبلغ عنان السماء وهو يجهر لله جل وعلا بكلمات التوحيد قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. عبد الله، أنسيت هذه اللحظات؟ أنسيت هذه المواقف؟ أنسيت عندما قدمت على ربك بلباس الإحرام وأنت ترتدي كفنك، ترفع يديك إلى ربك ومولاك بالدعاء ويلهج لسانك بكلمات التلبية؟ أنسيت هذه اللحظات حتى تفرط بعد ذلك في هذا العمل؟ أما قلت وأسمعت العالم كله من حولك وأنت تقول لبيك اللهم لبيك؟ أما تعلم معنى هذه الكلمة؟ يا رب أنا طائع لك، يا رب أنا أمتثل أمرك، يا رب كلما أمرتني بأمر ائتمرت والتزمت واستقمت. لبيك اللهم لبيك طاعة لله جل وعلا في كل أمر بعد طاعة، إجابة لله جل وعلا في كل أمر بعد إجابة، وإذعان وإقرار بوحدانية الله جل وعلا، بأسماء الله وصفاته، بربوبية الله على خلقه، بملك الله جل وعلا، بأن الله هو المستحق للحمد والعبادة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو توحيد الألوهية، توحيد العمل، توحيد العبادة لله جل وعلا في كل مظهر وفي كل خطوة خطيتها في حجك تذكرك بربك وبتوحيد الله جل وعلا، فكيف الآن تنسى هذا العمل وهذه الطاعة وهذه العبادة؟ نخرج في فاصل قصير ثم نعاود إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، ما زلنا في هذه الليلة الطيبة المباركة نعيش مع هذا السؤال: وماذا بعد الحج؟ أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. وعاد الحجاج إلى ديارهم، إلى أوطانهم بإذن الله جل وعلا بذنب مغفور. ثم ماذا؟ هل ستغلب يا عبد الله، يا من وقفت لله جل وعلا على عرفات، هل ستغلب من نفسك التي بين جنبيك؟ هل ستغلب من مكائد ومصائد الشيطان؟ هل ستضيع ما كان منك من أعمال هباء منثورة بعد أن بلغت في حجك التمام؟ هذا ليس من فعل العقلاء. قلت قبل هذا الفاصل بأن كل خطوة خطاها الحاج في حجه تذكره بعلاقته بربه، بعبوديته لله جل وعلا، بأن الله جل وعلا هو المقصود في هذه الدنيا. لا نخاف إلا من الله، لا نخشى إلا من الله، لا نلجأ إلا لله، لا نستعين إلا بالله، لا نستعيذ إلا بالله، لا نلجأ بأي عمل ولا بأي طاعة ولا بأي عبادة إلا لله جل وعلا، محبة وتنفيذا لأمر الله، وطمعا في رضوان الله وفي جنته، وخوفا من عقاب الله جل وعلا ومن ناره. كلما غلبتك نفسك التي بين جنبيك وحضتك حظا على فعل الذنوب والمعاصي والمخالفات، تذكر أنك أحرمت لربك ومولاك وخلعت كل مظاهر الدنيا. تذكر قولك بلسانك رافعا من صوتك تقول لبيك اللهم لبيك، يا رب سأطيعك في كل أمر، يا رب سأنتهي عن كل نهي. تذكر تكبيرك بين يدي ربك ومولاك وأنت تقول لنفسك الأمارة بالسوء، ولشيطانك ولشياطين الإنس والجن ولإعلام بلدك ولكل شيء، تقول لهم بملء فمك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الدنيا وما فيها. إذا انغمست في هذه الحياة الدنيا وطغت عليك بشهواتها وملذاتها، فقل كما قلت في حجك، قل الله أكبر. إذا أذن للصلاة ورفع المؤذن صوته للقاء الله جل وعلا وللوقوف بين يدي الله جل وعلا، اترك هذه الدنيا بكل ما فيها وقل الله أكبر. إذا أقبلت على ذنب، على معصية، على خطأ، على حرام، قل كما قلت في أيام الحج الله أكبر. كلما غلبت من نفسك تذكر ما كان منك في هذه الأيام الطاهرات المباركات. تذكرنا سويا في هذه الأيام هذه الأسرة التي خلد الله جل وعلا ذكرها في كتابه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذه الأسرة التي علمت الدنيا بأسرها التوحيد، الانقياد، الإذعان، الاستسلام لأمر الله جل وعلا. إبراهيم خليل الرحمن وزوجه هاجر عليها السلام وابنهما إسماعيل عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، دروس في هذه الأيام لا يستطيع عقل أن ينساها أو أن يتخطاها أبدا. من المسلمين يستطيع أن ينسى موقفا لإبراهيم عليه السلام مع قومه ومع عذاب قومه له عندما ألقي في نيران، أو مع زوجه مع هاجر عندما تركها وولدها الرضيع في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. يا إبراهيم الله أمرك بهذا، فأومأ برأسه نعم. وما كان لإبراهيم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام أن يترك زوجته وولده في هذا المكان إلا بأمر من الله. الله أمرك بهذا؟ قال نعم، واستسلم إبراهيم لأمر الله وانقاد وأذعن لأمر ربه ومولاه. ثم من بعد ذلك هاجر عليها السلام عندما أذعنت وقالت هذه الكلمة التي خلدها الله جل وعلا لنا وخلد ذكرها، قالت إذا لن يضيعنا، طالما أن الله جل وعلا هو الذي أمر فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، إذا لن يضيعنا. وتمر الأيام والسنوات والقصة معلومة، ولكنني أريد أن أستصحب هذه المعاني في مثل هذه الأيام التي امتثلت أنت فيها لربك ومولاك. امتثل إبراهيم من قبلك، أمره الله جل وعلا أن يذبح من؟ إسماعيل، هذا الولد الذي تمناه من رب العالمين عندما اشتد ساعله ورآه يمشي على قدميه جنبا معه إلى جنب، أمره الله جل وعلا بذبحه. يا أخي أنت ما أمرت بمثل هذا، أنت أمرت بالاستقامة على طريق الله وعلى منهج الله. عندما أمر إبراهيم بأن يذبح ولده ائتمر، وعندما علم إسماعيل بأمر الله ائتمر في مثل هذه الأيام. وأنت أيها الحاج، إي والله، والله في أيام حجك سرت على هذا الطريق، على طريق الانقياد والطاعة والذل والخضوع لله جل وعلا. ألا تتذكر هذه الليالي بعدما طفت ببيت الله جل وعلا، وسعيت بين الصفا والمروة، وخرجت للمبيت بمنى، ثم من بعد ذلك إلى صعيد عرفات، وبت في مزدلفة، ثم رمي الجمرات، ثم حلقت الرأس؟ لماذا هذه الأعمال؟ لماذا هذه الأعمال إلا لأنها انقياد، طاعة، استسلام، التزام لأمر الله جل وعلا. عندما علمت بأن الله أمر نفذت وأطعت. أنت إي والله، والله والأغرب، وما يحدث في كل عام نجد أن كثير من المسلمين بفضل الله جل وعلا، لتعلم أن الخير في هذه الأمة، الكثير من المسلمين يتساءلون باستمرار الأفضل نعمل كذا ولا كذا، في تحري عجيب، كل واحد عايز يتم هذا الحج على أفضل حال. الأفضل نعمل إيه؟ نبيت في منى؟ الأفضل نخرج إلى صعيد عرفات من يوم كذا أو من ساعة كذا أو بعد كذا؟ المبيت في مزدلفة؟ الاطباع متى؟ السعي، الطواف، الحلق، الذبح؟ فيسألون أسئلة ويعيدون ويكررون. لماذا؟ الكل يريد أن يتحرى صحة هذا العمل. بفضل الله جل وعلا هذا خير، وهذه ظاهرة والله ينشرح لها الصدر، والله ولا أبالغ حينما أقول من كل أطياف المجتمع، من الطائعين لرب العالمين، ممن استقام على طريق الله وممن فرط، أي والله، ممن انغمس في شهواته وفي ذنوبه ومعاصيه، وممن نصب قدميه بين يدي ربه ومولاه، الكل في شغف، الكل يريد أن يصل بهذا العمل إلى التمام، إلى الكمال. إذن يا عبد الله، يا من تحريت في حجك الانضباط، الانقياد، يسأل السنة إيه؟ الأفضل إيه؟ أنت الآن متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن اعلم بأن هذا الاتباع لا يكون في الحج فحسب. أما سمعت قول الله جل وعلا في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كما كنت ملتزما في أيام الحج فلا بد أن يكمل معك الالتزام في باقي أيام الحياة. كما كنت مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فكذلك لا بد أن تلتزم وأن تنقاد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج. وإلا أحبتي في الله، من حج بيت الله الحرام ثم بعد ذلك نراه مفرطا مضيعا للصلوات للزكوات، آخذا للربا، متعاملا بالربا والرشاوة، مقدما على المسكرات والمخدرات، كان يحج بيت الله الحرام ثم يعود ليشرب مخدرات ومسكرات ودخان، إنا لله وإنا إليه راجعون. نراه بعد ذلك يأكل حقوق البنات في الميراث. بعد أن حججت بيت الله الحرام، بعد أن استسلمت لربك ومولاك، بعد أن تجردت من كل معالم الدنيا، ثم بعد ذلك تعود إلى ذات هذه الأمور، إلى نفس هذه الأمور من المخالفات، أين حج من حج بعدما يعود من حجه وما زال يذهب إلى المشعوذين والدجالين، ويتعلق قلبه وتتعلق حياته وتتوقف حياته على ما يأتي في الأبراج؟ ومن أهل التنجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أين حج من حج وما زال يسمع الغناء وما زال يشرب الدخان؟ أين هذا الحج حبيبي في الله اعلم بأن من لبى نداء الله جل وعلا في أيام الحج لا بد أن يلبي نداء الله جل وعلا في كل وقت وفي كل مكان، وإلا ضاع عليك هذا العمل وهذا المجهود وهذه الطاعة وهذا المال، وصار هذا العمل هباء منثورا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك يقول علماء بأن من علامات قبول العمل الصالح أن يوفق الله جل وعلا العبد بعده إلى أعمال صالحة، فالحسنة تأخذ بصاحبها إلى حسنات، والسيئة عياذا بالله تجذب صاحبها إلى الدركات، عافى الله الجميع. لذلك حججت بيت الله الحرام وعدت إلى أهلك ووطنك وتريد أن تعرف هل قبل الله جل وعلا منك هذا الحج، فانظر في نفسك بصدق بتجرد، انظر في نفسك بينك وبين ربك ومولاك، هل ازداد إيمانك؟ هل ازداد تعلقك بربك ومولاك؟ هل زاد حرصك على الصلوات؟ هل غيرت من اسلوب حياتك الى ما يحبه الله ويرضاه؟ هل اكثرت من الطاعات ومن العبادات؟ هل ابتعدت عما كنت تقترف من الذنوب والمعاصي والمخالفات؟ ام ما زلت على ما انت عليه قبل الحج؟ ما تغير شيء، ما هي إلا أيام كانت رحلة سفرية كم يوم كده تمتعنا فيهم وكانت حالة إيمانية جميلة، وبعد كده خلاص لا أثر لها في حياتك. والله هذا هو الذي حرم أجر العمل وأجر الطاعة وأجر العبادة، الذي لا يرزق بعد الطاعة بطاعة. وهذه من علامات وأمارات عدم قبول الأعمال من العباد. قيل للحسن البصري اسمع، قيل له جزاء الحج المبرور المغفرة، صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فقيل للحسن جزاء الحج المبرور المغفرة، فقال نعم ولكن له آية، له علامة تعرف ازاي ان حجك هذا كان حج مبرور. قال له علامة، ما هي هذه العلامة؟ قال ذلك ان يدع سيء ما كان عليه من عمل. اهي دي علامة قبول العمل والطاعة والحج، ان تأتي من حجك تترك وتزهد فيما كنت عليه من قبل الحج من ذنوب ومعاصي ومخالفات. إذن أختم كلامي لمن من الله جل وعلا عليه بالحج هذا العام، وأقول أخي في الله، يا من أنفقت الأموال وذرفت الدموع وقضيت الساعات والأيام طواعية محبة في ربك ومولاك، إياك أن تضيع هذا العمل. أعادك الله إلى أهلك وقد بيض لك الصحائف، فإياك أن تسود صحيفتك بذنوب ومعاصي ومخالفات فيضيع عليك أجر هذه الطاعة وهذه العبادة. ثم بالله عليك اسأل نفسك كده سؤال، الكل يجد من الحج مشقة، كل إنسان في أيام الحج يجد مشقة، هذا معلوم، لكن أين مشقة الحج الآن بعد أن عدت إلى دارك وإلى أهلك وإلى وطنك؟ خلاص المشقة ذهبت وبقي الأجر. كذلك الدنيا، كذلك الأعمار، كذلك الآجال، والله تفنى الدنيا وتنقضي الأعمار على ما كان فيها من آلام ومن مشقة، ويبقى الأجر وتبقى الراحة وتبقى السعادة وتبقى الطمأنينة لك في قبرك في حياتك البرزخية، ويوم العرض على ربك ومولاك ثم في جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهلها، اللهم آمين. وإن كنت قد تكلمت في جل هذه الحلقة مع من حج بيت الله الحرام وسألته هذا السؤال، وماذا بعد الحج؟ فأيضا لابد أن أسأل هذا السؤال وأطرح هذا السؤال لمن لم يوفق لحج بيت الله الحرام، وأقول له: وماذا بعد هذا الموسم؟ ماذا بعد موسم الحج؟ أنت ما وفقت لحج بيت الله الحرام، نعم، ولكن كانت هناك أيام مباركات، أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، أحياك الله جل وعلا وأبقاك حتى أدركت هذه الأيام، وكان لك من الأعمال الصالحة والطاعات الكثير. كان فيه صيام، كثير من المسلمين صاموا 9 الأول من شهر ذي الحجة، كان هناك صيام ليوم عرفة، هذا اليوم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة القادمة والماضية، يكفر سنتين. كان هناك هذه الأيام التي كان فيها من الأعمال الصالحة ما الله به عليم. ثم الأضاحي ويوم النحر، يوم الحج الأكبر، وكان لك عمل صالح. ماذا بعد هذا العمل؟ انتهت أعمالك الصالحة بانتهاء العشر الأول من شهر ذي الحجة؟ لا والله، كما أن الحج هو البداية الحقيقية لكل حاج، كذلك هذه الأيام المباركات هي البداية الحقيقية لكل مسلم أعانه الله جل وعلا على عمل صالح فيها. والكل من حج بيت الله الحرام ومن لم يحج تعلم درسا عمليا من أعظم دروس الإسلام في هذه الأيام. من طاف ببيت الله ووقف بعرفات، ومن لم يستطع أن يحج بيت الله الحرام، الكل تعلموا درسا وعبادة وطاعة من أعظم العبادات والطاعات، ألا وهي أن ترفع أكف الضراعة إلى الله جل وعلا ويلهج لسانك بالدعاء. من طاف بالبيت دعا ربه ومولاه، من سعى بين الصفا والمروة دعا ربه ومولاه، من وقف بعرفات دعا ربه ومولاه، من بات في مزدلفة دعا ربه ومولاه. في كل خطوة من خطوات الحج كان هناك دعاء. وكذلك من لم يحج في هذه الأيام العشر الأول كان يلهج بالدعاء في يوم عرفة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. الكل كان يدعو الله جل وعلا. وأنا أذكر نفسي وإخواني في ختام هذا اللقاء بهذه الطاعة، بهذه العبادة التي والله ما أحوجنا إليها في كل أيام حياتنا عامة، وفي هذه الأيام التي نعيشها الآن خاصة، عندما تنقطع بنا كل السبل وتنقطع بنا كل الأسباب وتغلق أمامنا كل الأبواب، ولا يبقى لنا إلا باب الملك جل جلاله وتقدست أسماؤه، ما أحوجنا إلى أن نرفع أكف الضراعة إلى ربنا جل وعلا ونقول: يا رب يا رب يا رب. كلمة تشق عنان السماء، كلمة تتزلزل منها الجبال. يا رب، من الذي استعان بك ولم تعن؟ من الذي استجار بك ولم تجر؟ من ذا الذي وقف ببابك ورددته؟ من ذا الذي سألك وما أعطيته؟ يا رب، اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. يا رب، كل أهلنا، كل المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كل المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم مدهم بمدد من عندك، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم يا ربنا، من أرادنا وأراد ديننا وأراد بلادنا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد بلادنا وأراد ديننا بسوء فاقسم ظهره واجعل تدبيره تدميرا عليه، إنك نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طريق الحق تبصر.